أهلا فيكم. تخيلوا لو الكمبيوتر الشخصي عنده ذاكرة فوتوغرافية، ذاكرة تتذكر كل شيء مر على الشاشة، كل محادثة، كل ملف، وحتى كل فيديو. هذا مو خيال علمي، هذا هو جوهر نظام التشغيل القادم اللي بيحكوا إنه اسمه رح يكون ويندوز 12. اليوم رح نعمل تحليل شامل للتسريبات والمعلومات اللي وردت بمقال بعنوان ويندوز 12، التطمر المعياري القائم على الذكاء الاصطناعي. مهمتنا هي إنه نفهم شو هي الميزات الثورية القادمة وشو هو الثمن اللي رح ندفعه مقابلها. طيب، خلينا نبدأ بأكثر ميزة مثيرة للجدل، الـ AI Explorer أو مستكشف الذكاء الاصطناعي. بيحكوا إنها الخليفة الروحي لميزة التايم لاين اللي فشلت بويندوز 10. بتتذكريها؟
أكيد، كانت فكرة حلوة على الورق، بس تطبيقها كان يعني سيء جدا.
ما كانت ذكية كفاية.
أبدا، كانت مجرد قائمة بآخر الملفات والمواقع. بس اللي منحكي عنه هلأ شيء مختلف تماما. الفكرة هالمرة مدعومة بنموذج لغوي كبير مثل تشات جي بي تي، بس بيشتغل بالكامل على جهازك محليا.
وهنا القوة ويمكن الخطر كمان. كيف تشتغل بالضبط؟ كيف بيتذكر النظام كل شيء؟
آلية العمل هي اللي بتميزها. النظام بالخلفية بيقوم بشكل مستمر بمعالجة وفهرسة كل شيء بيظهر على الشاشة.
يعني مو بس أسماء ملفات.
لا، عمق بكتير. إحنا بنحكي عن فهم السياق. يعني لو كنت بمحادثة على سلاك مع زميلك جيسون عن ميزانية الربع الثالث، النظام ما بيشوف بس إنك فتحت سلاك.
بيفهم المحتوى نفسه.
بالضبط، بيفهم إنه في محادثة بينك وبين جيسون عن موضوع الميزانية، وبيفهرس هالمعلومة حسب معناها. نفس الشيء بينطبق على شرائح الباوربوينت أو حتى لقطات معينة بفيديو.
هذا شيء مذهل ومخيف بنفس الوقت. المقال بيعطي مثال عملي بيوضح الفكرة.
صحيح.
تخيل أنك بتبحث عن مستند نسيت اسمه، بس بتتذكر أنه زميلك جيسون بعت لك إياه من 3 أسابيع تقريباً، وكان بيحكي عن ميزانية الربع الثالث. بالوضع الطبيعي صعب جداً تلاقيه.
مستحيل تقريباً. رح تضيع وقتك بالبحث بالإيميلات والمجلدات. بس مع المستكشف الجديد، بكل بساطة، ممكن تكتب أو تحكي بصوت عالي: فرجيني ملف الميزانية اللي بعته جيسون الشهر الماضي.
والنظام بيفهم الطلب.
تماماً. ما بيبحث عن كلمات مفتاحية، هو بيستخدم معالجة اللغة الطبيعية للبحث بذاكرته الدلالية. هو بيفهم مين جيسون، وبيفهم سياق الميزانية، وبيلاقي الملف فوراً.
هذا بيغير كل شيء. ما عدنا محتاجين نفكر بهيكلات المجلدات المعقدة. بس تشغيل ذكاء اصطناعي بهالتعقيد محلياً أكيد بيحتاج تغيير جذري ببنية ويندوز نفسها.
هذا صحيح 100%. وهذا بياخذنا للتغيير الأكبر اللي صاير تحت الغطاء، مشروع كور بي سي.
كور بي سي؟
ويندوز لسنوات طويلة كان بيعاني من مشكلة إنه نظام ضخم ومترهل، بيحمل إرث 30 سنة من الأكواد القديمة.
لدعم التوافقية القديمة.
بالضبط. مشروع كور بي سي هو محاولة مايكروسوفت للتخلص من هذا الإرث. المفهوم الأساسي هو فصل الحالة أو State Separation.
كيف يعني فصل الحالة؟
ببساطة، تخيل إنه نظام التشغيل مقسم لأجزاء أو أقسام معزولة عن بعضها. قسم لملفات النظام، قسم لبرامج التشغيل، وقسم ثالث لبياناتك وتطبيقاتك. والأهم إنه قسم ملفات النظام الأساسية بيصير للقراءة فقط، read only، مثل أنظمة الموبايلات.
طيب، هاد من ناحية تقنية، بس كمستخدم عادي، شو الفائدة الملموسة اللي رح أحس فيها؟
الفرق رح يكون هائل، خصوصاً بنقطتين. الأولى هي التحديثات. كلنا بنعرف معاناة تحديثات ويندوز، صح؟
أكيد. شاشة جاري تكوين تحديثات ويندوز اللي بتظهر بأسوأ وقت ممكن.
هالمعاناة رح تنتهي. بسبب بنية كور بي سي، التحديثات رح تنزل وتتثبت بالخلفية على قسم غير نشط، وإنت عم تشتغل عادي.
ولما أعمل إعادة تشغيل؟
إعادة التشغيل بتكون مجرد تبديل من القسم القديم للقسم المحدث. العملية كلها حسب المصدر رح تاخد أقل من 60 ثانية.
أقل من دقيقة؟ هاد لحاله سبب كافي للترقية. وشو النقطة الثانية؟
إعادة ضبط المصنع. بدل العملية الطويلة والمعقدة رح تصير سريعة ونظيفة، مثل لما تعمل ريسات لجهاز آيباد. بس في فائدة أهم من كل هاد، وهي الأمان.
كيف بيأثر على الأمان؟ لأن ملفات النظام للقراءة فقط.
بالضبط. بما أنه قسم النظام مقفول، بيصير صعب جداً على الفيروسات والبرامج الخبيثة إنها تصيب الملفات الحيوية. هاد تحسين معماري على مستوى أساس النظام نفسه.
مفهوم. يعني النظام أذكى
أسرى وأكثر أماناً من الداخل. طيب، والشكل الخارجي؟ شو قصة لغة التصميم الجديدة أوكسجين؟
نعم، والتغيير الأوضح والأكثر إثارة للجدل هو شريط المهام العائم.
عائم؟
إيه، بدل ما يكون ملتصق بأسفل الشاشة، رح يطفو شوي فوق الحافة السفلية مع زوايا دائرية.
هذا بذكرني بشيء، مثل أنظمة ماك أو أس أو آيباد أو أس.
ممكن، يبدو هيك بالبداية، بس في منطق وراء. التسريبات بتقول إنه رح يكون في شريط علوي جديد لحالة النظام.
شريط علوي؟
نعم، رح يكون في الساعة، البطارية، مركز الإشعارات، وهيك الشريط السفلي بيصير مخصص بالكامل للتطبيقات. هذا الفصل بين حالة النظام والتطبيقات بيخلي الواجهة منظمة أكثر ومحسنة بشكل كبير لأجهزة اللمس.
تمام، كل هذا الكلام حلو كتير، ذكاء، سرعة، تصميم جديد، بس أكيد في مقابل، وهون منوصل للثمن الباهظ، المتطلبات.
وهون التحدي الأكبر للمستخدمين، المتطلبات صارمة جداً.
نبدأ بالذاكرة، الرام كم؟
الحد الأدنى هو 16 جيجا بايت من نوع LPDDR5. المقال بيقولها بصراحة، عصر أجهزة اللابتوبس بذاكرة 8 جيجا بايت انتهى رسمياً.
16 جيجا بايت كحد أدنى؟
والسبب إنه نماذج الذكاء الاصطناعي المحلية بتحتاج جزء كبير من الذاكرة مخصص إلها بشكل دائم.
طيب، والمعالج؟ أكيد معالج عادي ما بكفي.
رهانك بمحله. لتشغيل ميزة الـ AI Explorer، الجهاز لازم يكون فيه وحدة معالجة عصبية NPU بقدرة لا تقل عن 40 تريليون عملية بالثانية 40 TOPS. إيه، وهذا الرقم هو المفتاح. يعني حتى معالجات انتل من الجيل الـ 13 أو 14 ممكن ما تكون كافية. رح تقدر تشغل النظام بس بدون الميزات الرئيسية.
يعني تجربة منقوصة.
تماماً. وأخيراً لازم يكون عندك SSD، ما عاد في دعم للـ HDD كمحرك إقلاع.
هاتشي صادم، يعني جهازي اللي اشتريته من سنة أو سنتين رح يصير قديم وغير قادر على تشغيل أهم الميزات؟
للأسف، هذا هو الواقع. استراتيجية خطيرة من مايكروسوفت، بس هم بيراهنوا إنه الميزات الجديدة رح تكون مغرية كفاية، بس في جانب مشرق لهالمتطلبات العالية، خصوصاً للاعبين.
صحيح، ميزة الدقة التلقائية أو AutoSR، كيف بتختلف عن تقنيات مثل DLSS أو FSR؟
الاختلاف جذري. DLSS وFSR لازم مطور اللعبة يضيفها للعبته.
بتحتاج دعم خاص.
بالضبط. أما AutoSR فبتشتغل على مستوى نظام التشغيل نفسه. بتستخدم قوة الـ NPU لرفع دقة أي لعبة تقريباً بشكل تلقائي.
أي لعبة؟ حتى الألعاب القديمة؟
نعم. وهون الجزء المذهل، تخيل تشغل لعبة كلاسيكية مثل سكايرين بدقة 1080p وويندوز 12 بيرفعها ل 4K بشكل ديناميكي مع تحسين القوام ومعدل الإطارات.
بدون أي تحديث من مطور اللعبة؟
بدون أي تدخل.
واو، هاد بيعطي حياة جديدة لكل مكتبة الألعاب القديمة، فائدة ضخمة جداً. بس خلينا نرجع للنقطة الأكثر قلقاً، فكرة نظام بيسجل كل شيء، هاد كابوس خصوصية.
أكيد، ومايكروسوفت بتعرف هالشي وعم تحاول تستبق الجدل بضمانتين.
شو هما؟
الأولى إنه كل المعالجة والفهرسة بتصير محلياً على الجهاز، ما في أي بيانات بتروح للسحابة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، ذاكرتك الرقمية بتضل على جهازك.
هاد هو الوعد على الأقل. والضمان الثانية؟ ماذا لو ما بدي سجل نشاطي بتطبيقات معينة؟
وهون بتيجي النقطة الثانية، ضوابط الخصوصية. المستخدم بيقدر يعمل قائمة سوداء للتطبيقات.
قائمة سوداء؟
إيه، بتدخل على الإعدادات وبتقول لويندوز لا تسجل الشاشة أبداً لما يكون هذا التطبيق مفتوح. ممكن تضيف تطبيق البنك أو المتصفح الخفي أو أي شيء بتعتبره حساس.
يعني في طبقة من التحكم؟
نعم، بس الوضع الافتراضي هو سجل كل شيء، وهذا بحد ذاته مقلق. والمصدر بيضيف وجهة نظر مهمة من الشركات،
إنه مدراء تقنية المعلومات مو مقتنعين؟
أبداً، كتير منهم بخططوا يعطلوا الميزة بالكامل على مستوى الشركة من أول يوم، لأن مخاطرها على بيانات الشركة الحساسة بتفوق أي فائدة.
إذن الصورة صارت واضحة، نظام أذكى وأسرع، بس بيجي بثمن باهظ من ناحية المتطلبات والخصوصية. متى منتوقع نشوفه؟
الجدول الزمني المتوقع هو نسخة المصانع بيونيو 2026، والإصدار للجمهور بخريف نفس السنة، سبتمبر أو أكتوبر 2026.
والسؤال الأخير، السعر. هل رح يكون التحديث مجاني؟
الأغلب إنه رح يكون مجاني لمستخدمي ويندوز 11 اللي أجهزتهم متوافقة.
لكن
في إشاعة مثيرة للاهتمام إنه بعض ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ممكن تكون مرتبطة باشتراك مايكروسوفت 365.
وهذا بيفتح باب أكبر. هل نحن مقبلين على عصر نظام التشغيل كخدمة؟
ممكن جداً تأخذ النظام الأساسي مجاناً بس بتدفع اشتراك شهري للميزات القوية.
فكرة مقلقة جداً. هاد بتركنا مع فكرة أخيرة. بما أنه النظام رح يفهم سياق كل شيء بنعمله، كيف رح يتغير مستقبل الإعلانات والتوصيات؟
سؤال مهم جداً.
إذا الذكاء الاصطناعي عرف أنك بتخطط لميزانية سفر، هل رح تبدأ قائمة إبدأ تعرض إعلانات لتذاكر طيران وفنادق؟ أو تقترح عليك برامج مالية مدفوعة؟ الخط الفاصل بين المساعدة الذكية والتسويق الموجه يمكن يصير شبه معدوم.